إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، من صور تعريف الإنسان الحق لنفسه أن يعرف نفسه بالدين، بل إن الدين هو أحد الأسئلة، هو أحد الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ويستحب لك أن تقول في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن أحبتي في الله، لا ينبغي أن ينسى الإنسان هذا الدين، هو مكلف بتكاليف لإقامة شعائر دين الإسلام ولنصرة هذا الدين. أول ما بعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقام هذا الدين، وقال له الله سبحانه وتعالى: قم فأنذر وقم الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا الدين. واجه صعوبات كثيرة صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم هاجر إلى المدينة وبذل الغالي والنفيس، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله عليه، حتى وصل إلينا هذا الدين. لكن أحبتي في الله، سوف نسأل عن واجبنا تجاه هذا الدين، سوف نسأل عما إذا قدمنا لهذا الدين. تسأل في قبرك: ما دينك؟ وتسأل يوم القيامة، ويأتي الدين شاهدا لك أو عليك. أحبتي في الله، في حديث معنا اليوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بأحداث سوف تحدث لهذا الدين، بأزمات يمر بها الدين. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، أي في وقت كان الوحيد الذي يؤذى والذي يخاف في الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت من الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا ينصر هذا الدين، حتى اجتمع معه أصحابه. في حديث معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأزمة من الأزمات التي سوف يمر بها هذا الدين، وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر الخطبة ما هي الواجبات تجاه سماعنا لهذا الحديث. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو داود وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، وفي رواية: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أو الآكلة إلى قصعتها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. حينما سمع الصحابة هذه الجملة من الحديث تعجبوا: كيف يصل المسلمون إلى حالة من الضعف والهوان والذلة أن العالم يجتمع عليها وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم؟ فقال أحد الصحابة، أو قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في صدوركم أو في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم يوم، أي اقترب هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الحديث ويتعجب الصحابة، يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في وقت تمكين لا في وقت صبعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الإسلام سوف يمر بأزمات كما مر بها في أول الأمر، فيوشك أن يجتمع عليكم الأمم مرة أخرى كما حدث في الأحزاب، كما حدث في غزوة الخندق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك، أي اقترب هذا الزمان. فينبغي لنا حينما نسمع هذه الكلمة يوشك ومن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد لذلك. قد يقول قائل: وماذا نفعل وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقدر سوف يقع؟ ده أمر مقدور على هذه الأمة. أنا دوري إيه تجاه هذه الأقدار؟ دورك أن تنازع القدر بالقدر، أن تبحث عن مواطن التوجيهات في هذا الحديث وتلتزمها، أن تبحث ماذا يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبحث ما هي نقاط الضعف التي تمر بها الأمة، ثم تحاول أن تبتعد عن هذه النقاط. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى. تداعى يعني كل طائفة تدعو الأخرى، عارفة ما تكون السفرة محطوطة وبعدين رايحين وقت الأكل، فكل يقول للتاني تعال اتفضل. لحظة الإقبال على الطعام، يكون في سفرة عليها طعام، ولحظة الإقبال على الطعام والكل يتنادى، وده يقول له انت هتاخد دي، ويقتسمون هذه الكعكة. الكل بيقبل على أراضي الإسلام، كل بيتجه ناحية الإسلام. تداعى عليكم الأمم، وليس إليكم، عليكم في نوع من التسلط ومحاولة القهر ومحاولة ضغط المسلمين. تداعى، كلمة التداعى تدل أنهم لا يجدون مقاومة. يعني اللي رايح يأكل وبيدعي صاحبه له تفضل، وده يقول له والله لن تجاي، والله لن تواكل، هو لا يجد مقاومة أصلا، هو يدعو بكل أريحية كما قال بعض الشراح، يتناولونها، أي القصعة يتناولونها عفوا صفوا لا يكدرها عليهم أحد. رايحين يأكلوا ما فيش أي حد بيكدر عليهم حتى هذا الطعام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم. كلمة الأمة أصلا في اللغة أما الشيء أي اتجه إليه وقصده، فكلمة أمم معنى أن كل أمة كانت لها وجهة مختلفة. يعني الأمم بمعنى أن هذه أمة أي لها وجهة، وهذه أمة أخرى أي لها وجهة أخرى، وهذه أمة ثالثة لها وجهة ثالثة. لكن كل هذه الأمم توحدت اتجاهاتها تجاه أمة الإسلام، يعني لا يتحدون إلا على المسلمين، يختلفون فيما بينهم، لكن الذي الأمر الأساسي الذي يجمعهم هو الاجتماع على هدم الإسلام، على أراضي الإسلام، على خراب أراضي الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم. ولفظ الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن في تنوع، سواء من الغرب أو من الشرق، سواء من اليهود سواء من الملحدين، أيا كان في اجتماع على أمة الإسلام. يوشك أن تداعى، كل بينادي تداعى عليكم الأمم، بالرغم من الاتجاهات المختلفة والرغم من الأفكار المختلفة إلا أنهم يجتمعون على الإسلام. تخيل وقع هذه الكلمات على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم أم النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ليأخذوا حذرهم؟ تخيل رد فعل الصحابة تجاه هذا الحديث. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث لم يقولوا سنترك الإسلام إذن، هنواجه إزاي؟ لكن الصحابة سألوا عن السبب حتى يعالجوه، سألوا السبب، إيه المشكلة؟ هل المشكلة في القلة فنعالجها؟ هل المشكلة في الأعداد؟ هل المشكلة في الكم؟ فكان الصحابة يستقبلون الآيات والأحاديث بعقلية البحث عن الحل، لا بعقلية الحزن والخوف والانطواء والانعزال. كان الصحابة يتقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقلية ماذا سنفعل، ما هو دوري تجاه هذا الحديث، تجاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة مجموعة من الناس، أو الأكلة أي الطائفة أو الجماعة، اجتمعوا على القصعة على الطعام، وبعدين القصعة عشان تقضيهم فيبدأوا يقسموها مع بعض. ولاحظ ان هنا كما تداعى الأكلة الى قصعتها هم اتوا اتوا لاسباب كثيره، منها الخيرات التي في بلاد المسلمين، اتوا بحجه سموها حجه الاستعمار، وانما هو استخراب، اتوا بحجه ان استعمار اي اقامه العمران، وانما اتوا لاكل القصعه، اتوا لاخذ الخيرات التي في بلاد المسلمين. فكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تداعى الاكله الى قصعتها. واحد ممكن يقول لي بس الكلام ده انتوا عايشين في الوهم، انت عايز تقنعني ان العالم مشغول بالمسلمين، يعني عنده ايه الاسلام، يعني ايه اللي موجود في الاسلام، ايه يعني اللي ايه عنده ايه يعني. اقول لك هذه الامه امه الاسلام هي الامه الوحيده الان المرتبطه ارتباط حقيقي بالسماء، بمعنى هي الامه الوحيده الان التي تمتلك الوحي الذي لم يحرف ولم يبدل. هذه الامه هي الوحيده الان التي معها كلام الله حقا. هذه الأمة الوحيدة الآن هي المرتبطة ارتباط حقيقي بالسماء. كل الأفكار الأخرى قابلة للتغيير وللتبديل وللتحريف وللتحديث، كل الأفكار الأخرى إلا الإسلام يقاوم ذلك ويمنع من ذلك. حينما تمسك بكتاب الله وأنت مقبل على رمضان وتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى مرة وأخرى، هذه الكلمات التي تقرأها في المصحف تكلم الله بها حقيقة، كلام الله سبحانه وتعالى غير مبدل ولا محرف. هذا الكلام أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام حينما تقرأه أنت تقرأ الآن حقائق أرادها الله سبحانه وتعالى أن تنزل إلى أهل الأرض، أراد الله سبحانه وتعالى هذه الشرائع أن تقام، وسوف يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين من يقوم به، وهم يعلمون ذلك، يعلمون أن الدين لن ينتهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. إذا لابد أن الإنسان يعني يعرف أن القضية قضية دينية بالأساس، حتى لو أتوا لأخذ خيرات المسلمين لكن القضية قضية دينية، هم يخافون من الإسلام. واحد يقول لي بس الكلام ده يعني أنت الكلام ده مش مقنع، الكلام ده إزاي يعني إيه اللي شغلهم في الإسلام؟ قلت لك أكثر من مفكر حتى غربي قال إن الإسلام الآن هو الدين الوحيد اللي ممانع العصي، يمتنع كل ما نحاول نغير فيه جزء نفاجأ أن الله سبحانه وتعالى يقيد علماء لهذا الدين يحفظونه من التحريف والتبديل والتأويل. يقيد الله سبحانه وتعالى علماء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللي بيجد يقرأ في كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على المجهود الذي بذل لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب إزاي راوي شخص بني آدم عنده حياة متزوج وعنده أولاد يسخر كل حياته لحفظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتتبع أحوال الرجال، إن شخص يسافر أميال وكيلومترات كثيرة ليسمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قيد هؤلاء؟ من الذي يعني بث الهمة في قلوب هؤلاء؟ تتعجب أي علم من العلوم التي وصلت إلينا الآن، أنت تتعجب من المجهود اللي ممكن يكون عند بعض الناس مجهود خرافي لا يصدقه، مجهود ضخم بذل لخدمة هذا الدين حتى يصل إلى هذا الدين. هذا القرآن الذي نجده الآن في المصاحف بكل أريحية، ونحن لا نضغط على أنفسنا حتى لنحفظه أو حتى لنعلمه أولادنا. هذا القرآن أنت لا تتخيل كم المجهود الذي بذل حتى يصل إلى هذا القرآن، من لحظة نزوله، من مشقة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يجد ثقلا. لحظات نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحظات عصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة شديدة البرد يتفصد عرقا، أنت متخيل من شدة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدابة تكاد، إذا كان الوحي نازل وهو على الدابة تكاد تنكسر الدابة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الكلمات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وبثها في قلوب أصحابه، وتوزع الصحابة في جميع أرجاء الدنيا لنشر هذا الدين، مجهود بذل ليصل إلى هذا الدين، ما هو دورنا إذن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويحذرنا أن الأمم بكافة اتجاهاتها واختلافاتها سوف تجتمع، ولكن يكون اجتماعهم المائدة المفاوضات المعيدة التي تجمعهم، ماذا سنفعل في أراضي المسلمين؟ كيف ستقسم أراضي المسلمين؟ من يأخذ هذه القطعة ومن يأخذ هذه القطعة؟ من يخرب هذه القطعة ومن يخرب هذه القطعة؟ كما قلت لكم هو الدين الوحيد الآن الذي لم يحرف ولم يبدل. لابد أن تكون هذه عقيدتك أنت كمسلم. أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن مهيمنا كما قال ربنا في سورة المائدة، مهيمنا على الكتب السابقة، أي هو حاكم عليها، هو الذي يقول، هو المهيمن على الشيء الحاكم عليه، والذي يقول ما الذي فيها من حق وما الذي فيها من باطل. إذن الإسلام لابد أن تعي هذه الحقيقة جيدا، الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن على وجه الأرض، الإسلام هو الدين الحق الأوحد على وجه الأرض. حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت بهذا الجزء من الشهادة، الجزء الأول من الشهادة، أنت تتخلى عن كل الأديان الأرضية، البوذية والهندوسية والإلحاد، أي دين أرضي مش مرتبط من السماء أنت تتخلى عنه بهذه الكلمة، فتقول عبادة التوحيد لا إله إلا الله. النصف الثاني من الشهادة أن الدين الحق الذي نزل السماء الآن، الذي هو لم يحرف ولم يبدل الآن، هو دين الإسلام، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد الدخول في الشهادة لابد أن نعي هذه الحقائق، لكن مع زحمة الأحداث وما فيش يعني تلقي لتعاليم الدين ينسى الإنسان هذه الحقائق، وزيف الإعلام وزخرف القول ينسى الإنسان هذه الحقائق، ينسى أن الإسلام هو الدين الحق الأوحد، ينسى أن الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كلامي، دي مش تنبؤات سياسية، يعني ده مش واحد درس وبيتنبأ بالواقع والاحتمال ويمكن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحى، كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يأخذون ما فيها كل أريحية، فيش أي مقاومة، فيش أي ممانعة، بل حتى دون أن يأتوا إلى بلاد المسلمين تجد بث الأفكار، يعني ممكن فكرة تنشأ في الغرب أو في الشرق وتجدها بتنتشر بين شباب المسلمين، ما فيش أي مناعة، لا يوجد أي مناعة عند شباب المسلمين تجاه الأفكار، أفكار في قمة التفاهة، وتنتشر بين شباب المسلمين فكرة تنشأ في الشرق أو في الغرب وتأتي بين شباب المسلمين وتنتشر كالنار في الهشيم، فيش أي ممانعة، يعني طبيعي أن كل أمة لها ثقافتها ولها مبادئها ولها عقيدتها، أين أمة الإسلام؟ أين الممانعة تجاه هذه الأفكار؟ تجد شهوة تنتشر وتأتي من الشرق ومن الغرب وتنتشر بين الشباب المسلمين، لا يوجد أي ممانعة سواء على مستوى القوة أو على مستوى الأفكار، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة لما سمعوا الجملة دي، إحنا مجرد قصعة تقتسم وهم أكلة يقبلون علينا من كل حدب وصوب، أين نحن إذن؟ أين حامل قصعة؟ أين من يدفع عنها؟ فالصحابة تعجبوا، فكانوا متخيلين أن السبب الوحيد أن إحنا مش هندافع عن الإسلام، عن عقيدة الإسلام، عن أرض الإسلام، كانوا متخيلين أن السبب الوحيد هو القلة، لأن مش ممكن يكون في رجالة ويحصل هذا الغزو على المسلمين ويسكتوا، فهم متصورين أن المانع هو قلة الرجال فقط. فقالوا يا رسول الله معقول الإسلام هيرجع يقل تاني؟ يعني معقول بعد ما الإسلام بدأ ينتشر الأعداد هتقل مرة أخرى؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القضية ليست دائما في الأعداد، من لدن نوح ويقول الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، دائما المؤمنون قلة في كل زمان ومكان، ده أمر يعني مفروغ منه، كانوا في مكة قلة، وكانوا في بدر قلة، وكانوا في أحد قلة، وكانوا في الأحزاب قلة، وكانوا في تبوك قلة، في كل الغزوات، حتى لما كان أعداد المسلمين كانت بتكثر بالنسبة للمسلمين في الغزوة التي قبلها، لكن بالنسبة للمشركين كانت أعداد المسلمين دائما أقل من أعداد المشركين، ولم ننتصر في بدر بسبب الكثرة، ولم نهزم في أحد بسبب القلة، القضية ليست في الأعداد، فالصحابة لما سألوا أو قال أحدهم أو من قلة نحن يا رسول الله، يعني لو المشكلة في الأعداد طب احنا نزود في الأعداد. قال لا، المشكلة مش في الأعداد، ما المشكلة في إيه؟ يعني في مسلمين كتير موجودين واسمهم مسلمين والأمم بتتداعى إلى القصعة ثم يتركون هذه القصعة، ما السبب؟ يعني عايزين نعرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه السبب لما المسلمين كتير ويجلسون حول القصعة لا يقوم أحدهم ليدفع عنها. طب إيه السبب؟ هذا ما سأقوله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هناك قلوب تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعها بقلب وبعقل يتلقى هذه الكلمات ليبحث عن دور له تجاه هذا الدين. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبحثونها ليعملوا، ليقوموا بأدواره تجاه هذا الدين. فكونك مسلم هذا يقتضي منك أعمالا، هذا يلزمك بأعمال تجاه هذا الدين. فحينما تسمع هذه النبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثت بالفعل والتي نراها بأعيننا، والتي حين يسمعها بعض المسلمين في أزمان انتشار الإسلام في كل مكان قد يتعجب، قل معقول بعد أن انتشر الإسلام من الصين إلى الأندلس، معقول يعني هل من المعقول أن يتحقق هذا الحديث؟ وها نحن قدر علينا أن نرى هذا الحديث رأي العين. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير. وهذا أمر يزيد، هذه الكلمة تزيد الأمر عجبا، يعني كثرة يجلسون حول القصعة ولا يقوم أحدهم ليدفع عنها، ما السبب؟ أنتم يومئذ كثير. ولكن شوف التوصيف النبوي المبهر صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. إيه غثاء السيل؟ السيل قوة جارفة تتحرك، المية بتتحرك بقوة جارفة. لما السيل بيكون قوي وتكون أعزكم الله الأوساخ والقذورات والزبد والأوراق على الجدران وعلى حافة النهر مثلا تكون غير متماسكة، وبتكون كل جزئية من جزئيات التراب أو القذورات أو الزبد متفرقة، فالسيل بكل سهولة بينزعها. لكن لو في مجموعة من الأشجار والنخيل مغروسة في الأرض مترابطة جانب بعضها لا يفعل معها السيل شيء، لا يستطيع أن ينزعها. كلما امتدت جذور النخلة في الأرض وكانت متماسكة لا يستطيع السيل أن ينزعها، لكن لما هي مجرد أوراق متفرقة على الأرض يستطيع السيل بكل أريحية أن ينزعها. ثم ماذا؟ يحملها معه. تيجي تبص على سيل جارف كده وتبص على منظر السيل من فوق، شوية زبد وفقاقيع وأوراق متجمعة، ثم هذا الغثاء يحمل يقاد باتجاه السيل. السيل قرر يحود يمين، الغثاء يحود مع يمين. السيل قرر يحود شمال، الغثاء بيحود مع شمال. فنصبح أمة محمولة تقاد، أمة لا تأخذ قراراتها بنفسها، أمة يخطط لها، أمة يفعل بها، ليست هي الفاعل، هي أمة تقاد، أمة تحرك، ليست هي الأمة التي تقود، ليست أمة متماسكة. لذلك قال بعض الشراح فأنتم يومئذ متفرقين، مشتتي الحال، أحوالكم يعني متشتتة، متفرق البال، كل واحد يفكر في حاجة، فبالتالي أصبحتم متفرقين. فأصبحنا كالغثاء، أصبحت كل طائفة من المسلمين مشغولة بنفسها وتعصبات وتحزبات، ونسينا الإسلام وتفرقات، وافترق المسلمون بدل ما الكلمة الواحدة اللي تجمعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصبحنا شيعا متفرقين. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هم الأمم المختلفة اجتمعوا والأمة الواحدة تفرقت، فكانوا هم كالأكل إلى القصرة وكنا نحن الغثاء. الأمم المختلفة اجتمعت والأمة الواحدة افترقت، فكانوا هم كالأكل إلى قصعتها وكنا نحن هذه القصعة، كنا نحن الغثاء، أنتم يومئذ كثير ولكن كغثاء السيف. أيضا الصحابة كانوا عايزين الأمر يكون أوضح أكثر، طب إيه اللي يوصل المسلمين للحالة دي؟ طبعا الصحابة قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، مش متخيلين يجي من يوم من الأيام ده يحصل، لكن إحنا الصحابة اللي ضحوا في مكة وصبروا على الأذى وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتركون هذا الدين يؤكل؟ سيدنا أبو بكر اللي تعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن من الرجال في مكة وهاجر معه وكان معه في الغار ثم ضحى بكل ماله أكثر من مرة في سبيل الله وثبت عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وحارب المرتدين، قال أينقص الدين وأنا حي؟ لأنه تعب عشان الدين، معقول بعد ما تعبنا عشان الدين ليكتمل هذا الدين نتركه لينقص؟ فكان الصديق يقول أينقص الدين وأنا حي. فتخيل لما الصحابة يسمعوا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، طب عايزين توصيف، ايه السبب؟ ايه اللي يخلي المسلمين متفرقين مختلفين متنازعين؟ انتم يومئذ كثير كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب اعدائكم. برضو دي عقوبة، دي عقوبة، مش ده السبب. ايه اللي خلى هذه العقوبة تنزل علينا؟ ان الاعداء يقبلون الى القصعة بكل اريحية، يعني هو مش خايف، يعني هو جاي ياكل. ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، هو مش حاسس بأي مشكلة تجاه القصعة. وليقذفن في قلوبكم الوهن، هنا بدأ الصحابة يحسوا إن في مفتاح للمشكلة. المشكلة اللي عندنا الرئيسية إن في قلوبنا الوهن. طيب فسألوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف تفاعل الصحابة، مش مثلا يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكل إلى قصعتها، فممكن يقولوا طب خلاص ما احنا نعمل ايه؟ والله يتفضل هنعمل ايه يعني؟ لا الصحابة، طب السبب القلة، طيب السبب ايه اللي ممكن نعمله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ خد بالك الصحابة من العرب، يعني عارفين اللغة كويس، يعني عارفين يعني ايه كلمة وهن. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. فالصحابي مش بيسأل في اللغة ما معنى كلمة الوهن، هو عارف معنى كلمة الوهن، هو عارف إن ده من الضعف ومن الفشل، هو عارف كويس. إنما الصحابي بيسأل ما الوهن؟ من أين يأتينا الوهن؟ ما هو موجب هذا الوهن؟ ما هو سبب هذا الوهن؟ ما الذي يجعل في قلوبنا الضعف؟ ما الذي يجعل في حياتنا الذلة والمهانة؟ ده سؤال الصحابة، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم جاوب عليه على السؤال ده؟ ما قالوش معنى الوهن الضعف، ما قالوش معنى الوهن في اللغة كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه على سبب الوهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عارف سؤال الصحابي، لما قال الصحابي ما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المعنى الذي إذا سيطر على قلب هذه الأمة تحديدا، تقول الأمة الثانية بتحب الدنيا وبتكره الموت، على هذه الأمة التي اصطفاها الله لتحمل هذه الأمانة، لتحمل هذا الوحي المحفوظ الذي لم يبدل ولم يحرف، وأرسل الله لها خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة لها معاملة مختلفة. فهتتعاملوا زي بقية الأمم، تتعاملون كبقية الأمم. يقذف الله في قلوبكم الوهن، قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أي لا يريد شيئا من الآخرة، هو عين إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هو عايز دنيا وفقط. طب والدين؟ طب والآخرة؟ والفردوس؟ وجهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجهد الصحابة؟ والحوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصراط؟ كيف سنلقى النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه؟ كيف نشرب من يده صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سنقول له؟ هل سيقول لنا يوم القيامة بئس ما خلفتموني من بعدي؟ أم سيقول نعم ما قدمتم من بعدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حلقتي المغفر
الخوذة اللي كان لابسها دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والدم ينزل، وابنته فاطمة تحاول أن توقف الدم ولا تستطيع، حتى أنها تأتي بالحصير ويتولع في الحصير وتضعه ليتوقف الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تتخيل؟ فتخيل جهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سار على قدمه من مكة إلى الطائف يبحث عن مكان ليستقبل هذا الدين، وهاجر وهو مهدد بالقتل في أي لحظة من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا المجهود الذي بذل ليصل إلى هذا الدين كيف سنقابله؟ ما هو المجهود المقابل حينما نلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ ماذا سنقول له وماذا سيقول لنا؟ فالذي يتناسى كل هذه الأمور الغيبية التي ستحدث حتما حب الدنيا وكراهية الموت، لا يريد شيئا من الآخرة. هذا المعنى، هذا المعنى هو التمسك بالأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض، المعنى ده حب الدنيا بيجعل أي إنسان ثقيل، فحينما يطلب منه أي شيء للدين مش فاضي، أي شيء حتى أبسط الأشياء، حفظ القرآن مش فاضي، أن يتعلم دينه، أن يعلم أولاده، ما هذا الثقل؟ يعني ليه في ثقل تجاه الدين؟ حب الدنيا وكراهية الموت، هذا المعنى. حينما أصبح مبثوثا في قلوب المسلمين أصبح الكل ينظر إلى الأرض لا ينظر إلى السماء، الكل بينظر إلى الأرض أصل الكل مشتت، فتتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أصل أمة مشغولة بالأرض، أمة تنظر إلى الأرض لا تنظر إلى السماء، أمة متفرقة، فأصبحت كالأوراق على جانب السيل يأخذها معه حيثما ذهب. حب الدنيا وكراهية الموت. إذن أحبتي في الله، حينما نسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم دورك أن تصرف تغلغل هذا الحب عن قلبك، أن تصرف الوهن عن نفسك، أن تقول لي ثم ماذا؟ لما أنا مجرد أن أنا أصرف الوهن عن قلبي وعن أولادي وعن من حولي وأبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبث القرآن بين الناس، هل هذا سيكفي؟ نعم، هذا يكفيك أنت لتنجو، هذا قد لا يكفي لنصرة عموم الدين، لكن يكفيك أنت لتنجو أمام الله سبحانه وتعالى وأمام النبي صلى الله عليه وسلم حينما تذهب إلى حوضه الشريف لتشرب من يده الشريف شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هذا يكفيك أن تقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا، هذا ما بيوسعي، بلغني حديثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإشكال الأكبر وحب الدنيا وكراهية الموت، صرفت ذلك عن نفسي، صرفت ذلك عن نفسي، وكان شعاري إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ده كان شعاري في حياتي، هذا ما استطعت أن أقوم به. تنجو يوم القيامة، تنجو في قبرك، حينما تسأل في قبرك ما دينك تقول لهم ديني، أنتم تسألونني عن ديني، ديني الذي ضحيت من أجله، ديني الذي بذلت من أجله، ديني الذي قضيت جزءا من عمري لنصرته، فتجيب بكل أريحية. تسأل عن شيء خالط بدنك ولحمك، تسأل عن شيء لطالما خامر عقلك، تسأل عن شيء اختلط بلحمك وبدمك، فتجيب وتقول ديني الإسلام، لا تقول ها ها لا أدري ما أعرفش ديني، تسألوا عن إيه يعني، كنت أعزكوا إيه، هكذا يجيب بعض الناس والعياذ بالله في القبر، تقول ها لا أدري ما أعرفش، ما أعرفش الدين ده كان عايز إيه أصلا، ولا هو كان بيطالبنا بإيه ما أعرفش، ولا نصرته ولا تعبت عشانه ولا سألت عليه ولا تعلمت ولا سألت حلال ولا حرام ولا شغلت بالي، ها لا أدري، هكذا يجيب بعض الناس. ولكن المؤمن الذي بذل وضحى يجيب، بل تجيب كل أعضائه، تجيب كل أعضائه، دين الإسلام، هكذا نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم اصرف عن بلاد المسلمين ما ظهر منها وبطن، اللهم اصرف عن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.